بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الفتن تلاحق المسلمين في كل عصر ومصر وزمان ومكان، ونسأل الله تعالى أن يعصمني وإياكم من الفتن. ومن جملة هذه الفتن من خرج علينا فيقول إن الحجاب ليس بفريضة، لا إله إلا الله. قالوا فيما سبق إن النقاب ليس بفريضة، قلنا قد يسوغ هذا الكلام، لأن هناك من أهل العلم من قال بفرضيته، وهناك من قال بأنه فضيلة من الفضائل أي مستحب، فربما من قال بعدم وجوبه جنح إلى هذا القول من الذين قالوا به من أهل العلم، وإذا بهم يقولون الآن أن الحجاب الخمار ليس بواجب، وهذا أمر يصطدم حتى مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس. والحقيقة أن فريضة على القول الراجح من أقوال، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولقول الله تعالى من نفس الصورة: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك الله عز وجل من سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الآيات من سورتي الأحزاب والنور كلها تجلي وتبين وتوضح فرضية النقاب. والحقيقة
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تتصل يا أخي بعد 5 دقائق. نعم، فبارك الله فيكم. الحقيقة أن أهل العلم على قولين في المسألة، منهم من قال بفرضيتها ومنهم من قال باستحباب النقاب. وقد من جملة كلام شيخنا العلامة ابن عثيمين في هذا الباب قال: ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان، قال: لأن الناس الآن عندهم ضعف إيمان، والنساء عند كثير منهن عدم العفاف، فكان الواجب أن يستر هذا الوجه، حتى لو قلنا بإباحته، فإن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب ستره، لأن المباح إذا كان وسيلة إلى محرم صار محرما تحريم الوسائل. قال رحمه الله: وإني لأعجب أيضا من دعاة السفور بأقلامهم وما يدعون إليه اليوم، وكأنه أمر واجب تركه الناس، بل قد نقول أنه لو كان أمرا واجبا تركه الناس ما صارت هذه الأقلام تحرر هذه الكلمات وتدعو إليه. فإذا كان هذا على القول بأنه جائز، إنما هو من باب المباح، فكيف نسوغ لأنفسنا أن ندعو ونحن نرى عواقبه الوخيمة؟ فمن قالوا بهذا القول، والإنسان يجب عليه أن يتقي الله قبل أن يتكلم بما يقتضيه النظر، وهذه من المسائل التي تفوت كثيرا من طلبة العلم، يكون عند الإنسان علم نظري ويحكم بما يقتضيه هذا العلم النظري دون أن يرى إلى أحوال الناس ونتائج القوم. والفاروق عمر رضي الله عنه كان أحيانا يمنع من شيء أباحه الشارع جلبا للمصلحة، الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، أي أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة جعلوا ذلك واحدة، أو بكلمات متعاقبات على ما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، فإن هذا الطلاق يعتبر واحدة. لكن لما كثر هذا في الناس قال أمير المؤمنين عمر، قال أمير المؤمنين عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، ومنعهم من مراجعة الزوجات لأنهم تعجلوا هذا الأمر وتعجله حرام. قال: أقول حتى لو قلنا بإباحة كشف الوجه، فإن الأمانة العلمية والرعاية المبنية على الأمانة تقتضي ألا نقول بجوازه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وأن نمنعه من باب تحريم الوسائل، مع أن الذي يتبين من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم تحريم المقاصد لا تحريم الوسائل، وأن تحريم كشفه أولى من تحريم كشف القدم أو الساق أو نحو ذلك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، تفضل.
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
الله يبارك في عمرك.
الله يسعدك. معك خوي دمت خالد من العراق.
أهلا وسهلا يا أخ أبو سليمان. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، كانت كنيته أبو سليمان.
الله يسعدك يا شيخ، الله يبارك فيك. نصحتك كيف حالك؟
الحمد لله في نعم والله.
الله يبارك فيك. أنا جئتكم زائرا الآن، أقيم في القاهرة.
أهلا وسهلا بكم.
زادك الله شرف الدنيا. فأريد أن أتشرف بالجلوس معكم.
أهلا وسهلا.
أنا موعدا.
أهلا وسهلا.
أزوركم.
إحنا عندنا غدا الثلاثاء وعندنا الأربعاء والخميس درس يبدأ من صلاة العصر إلى قبل المغرب. أي نعم.
نعم.
فممكن تشرفنا إن شاء الله في صلاة العصر غدا.
في أي مسجد شيخنا؟
في قريتي، ما يقول في البيت عندي.
إن شاء الله. لو تكرمتم كتبتم لنا العنوان.
بارك الله فيك. ممكن تكتبه تعليق؟ ها؟ أكتب لك على التعليق وتأخذه من التعليق إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك.
لكن المسافة تأخذ 5 ساعات تقريبا من القاهرة إلى عندنا.
تمام إن شاء الله. لو كتبتم لنا العنوان حتى
سيكتب لك، تأخذه من التعليق إن شاء الله.
إن شاء الله.
حياك الله. أهلا وسهلا بك.
حياك الله يا مرحبا.
الله
حياك الله. حياك الله. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم. طيب، يعني أحببنا بين يدي الجواب على الأسئلة أن نبدأ بارك الله فيك بقضية إيه؟ النقاب. بقضية النقاب. قضية مهمة جدا وأردنا أن نذكر أنفسنا وإياكم بها. تفضل يا أخي، تفضل.
أهلا سحضرك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
حياك الله يا شيخ. معك أحمد من الإسكندرية.
أهلا وسهلا بك.
بس حضرتك أنا
تفضل يا أخ أحمد.
عن فكرة يعني الجثث اللي بتكون موجودة في المشرحة.
الجثث اللي في المشرحة مالها؟
نعم.
مالها الجثث؟
يعني ده ممكن شخص ميت، فالميت له حرمة يعني.
طبعا. ما سؤالك؟
يعني هل جائز أصلا التعلم عليها أو كده؟
الجواب لا، لا يجوز. أي نعم. وإنما تشريح جثة المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن، مع أن الذمي والمعاهد والمستأمن كفرة، ولكن لا يجوز. وإنما الكافر المحارب هو الذي يجوز أن تتعلم على جثمانه، والله أعلم. حياك الله يا أخي. نعم تفضل يا أخي. على كل حال، حتى يأتي سؤال إن شاء الله، أحب أن أقول الحجاب الشرعي هو ما يحرم على المرأة، يعني حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره، حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره، أي سترها، وما يجب عليه ستره، وأولى ذلك أوله ستر الوجه، أول ذلك أوله ستر الوجه. تفضل
يا شيخنا.
الله يبارك في عمرك.
عن كثر السلام على حضرتك، وأنا بحبك في الله والله.
حبك الذي أحببتني فيه وجمعني بك في أعلى الجنة.
اطلب من حضرتك يعني حضرتك كده ليا بصلاح الحال وتيسير الامور بس.
يا رب اصلح حالي وحالك ويسر امري وامرك وعموم المسلمين.
يا رب يا شيخ يا رب.
حياك الله يا اخي الحبيب.
الف الف سلامة يا شيخ.
الله يسلمك يا حبيب. اي نعم. فالحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها اظهاره، اي سترها. ما يجب عليه ستره اولى ذلك واوله ستر الوجه، لانه محل الفتنة ومحل الرغبة. فالواجب على المرأة ان تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخنا، عندي حد زميل ليا في الشغل متجوز زوجته بقاله 25 سنة،
ما شاء الله البركة.
آخر 4 سنين يا شيخنا كان عمل مشكلة مع حد من جيرانه، وغالبا عمل له زي سحر أو مس أو ما شابه يعني.
نسأل الله أن يعافينا وإياه.
آمين يا رب. المهم إن هي يا شيخنا يعني قطعت كل سبل الحل لحد ما وصلت إن هي هانته هو ووالده والضيوف اللي كانوا معاه مجانين يحلوا، واطلع بره انا مش عايز احل. وقالت له انا عايزه فلوس تبعتها لي كل شهر ومش عايزاك حتى موجود في حياتي.
طيب على كل حال يعني ننصحها بقراءة سورة البقرة في كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وهي متوضئة، وننصحها وهو كذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. اي نعم. ويحافظ هو على الصلاة في جماعة، وهي تحافظ على الصلاة في وقت الفضيلة، وتحافظ على اذكار الصلاة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، وسيجعل الله جل وعلا في ذلك شفاء ورحمة كبيرة لهما باذنه تعالى.
يا رب يا شيخنا. طب هل الطلاق يا شيخنا لو حد نصحه به ان هو يبقى حله وينفصله خالص لانه مش نافع؟
والله اذا رأى ذلك لا حرج، اذا رأى عندهم اولاد.
هو كده مش
عندهم اولاد؟
تمام.
عندهم اولاد يا اخي؟
عندهم يا شيخ 4، عنده 3 اولاد.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. على كل حال بل الانسان على نفسه بصيرة، ونسأل الله ان يأجره في مصيبته، وان يأجر الاخت في مصيبتها، وان يشافيها ويعافيها. حياك الله.
شكرا.
عفوا. فالواجب على المرأة ان تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها. واما من زعم ان الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، واباح للمرأة ان تخرج وجهها وكفيها، فان هذا من اعجب ما يكون من الاقوال، لانه من المعلوم ان الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه. وكيف يمكن ان يقال ان الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها ان تخرج الوجه؟ هذا يمكن ان يكون واقعا. اين تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا اخي الحبيب،
بارك الله في عمرك وفي علمك.
وانت كذلك.
نشهد الله اننا نحبك في الله.
حبك الذي احببتنا فيه.
الله يكرمك يا سيدنا، الله يبارك فيك. حكم صلاه الغائب على الذين ماتوا في
والله 3 اقوال. القول الاول يقولون بكل من مات من المسلمين يصلى عليهم ولا حرج، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني يصلى على أهل الفضل كالمفتي والقاضي الشرعي والملك الذي يحكم بما أنزل الله والأمير والرئيس والرجل الذي كان له يد فضل على المسلمين من بناء مساجد وكفالة أيتام وعلماء ومحفظين ويتامى وأرامل ومساكين. هؤلاء إذا ماتوا صلي عليهم لأنهم من ذوي الفضل، وهذا قول وسط. وأما القول الراجح من مات من المسلمين ولم يصلى عليه هو الذي يصلى عليه، فإن النجاشي رحمه الله كان نصرانيا وأسلم، فلما مات أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي ملك الحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة النبوية المنورة. فعلم من خلال الأقوال الثلاثة التي ذكرت أن الراجح من أقوال أهل العلم الصلاة على من مات من المسلمين ولم يصلى عليه. ومع هذا كله لو أن أحدا صلى لا أنكر عليه، لكني ذكرت لك الأقوال الثلاثة وبينت لك من راجع فيها، والله أعلم.
اتصلت أنا الشيخ، نبارك الله فيك.
تفضل يا أخي.
بالنسبه لسنه الظهر طبعا في اربع ركعات
كل الظهر ثمان ركعات، اربعه قبليه واربعه بعضيه، صلاه سنتين سنتين لان صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، والله اعلم.
نعم بارك الله فيك يا شيخنا رب.
الله يكرمك. فبارك الله فيكم يا اخواني. يعني قضية ستر القدم والعنق والساق وعدم ستر الوجه هذا لا يمكن أن يكون واقعا في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة، لأن فيها هذا كان في تناقض، وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة في كشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هي الوجوه، ولهذا لو قيل للخاطب أن مخطوبتك قبيحة الوجه لكنها جميلة القدم ما أقدم على خطبتها، ولو قيل أنها جميلة الوجه ولكن في يديها أو في كعبها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال لكان يقدم عليها. فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها عمن ليس بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس بمحارمها، وليس هذا موضع تفصيل هذه الأدلة. كذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. وكذلك أيضا قال القول الراجح أن الحجاب الشرعي أن تحجب المرأة كل ما يفتن الرجال بنظرهم إليه، وأعظم شيء في ذلك هو الوجه، فيجب عليها أن تستر وجهها عن كل إنسان أجنبي منها، أما من كان من محارمها فلها أن تكشف وجهها، يعني مثلا عمها خالها أبوها أخوها ابنها ابن أختها ابن أخيها المحارم يعني. بارك الله فيك. أيضا. نعم تفضل. تفضل يا أخي.
وعليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بسأل حضرتك يا شيخ، هو في شيء وارد في الدين إن المرأة بعد الولادة بيكون عندها حدث ما اكتئاب الحمل أو ما شابه من ذلك، حيث إن المرأة لسه والدة وفي كآبة دايما موجودة في البيت، ولدرجة ان انا وديت عند اهلات توكده يعني.
هذا كلام اطباء، كلام اطباء، وهذا يختلف من امرأة الى اخرى، فاذا وجد هذا الاكتئاب يعني يعالج بذكر الله وكثرته، سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلاة وسلاما على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بمثل هذا يعالج هذا الاكتئاب، وهي نفساء، ولا بأس أن تسبح وتحمد وتكبر وتكبر وتهلل وتتحوقل، صلى على النبي، هي نفساء، فهذا مما يطمئن قلبها ويزيل الاكتئاب من عندها، فضلا على أن تقول اللهم إني أمتك وابن عبدك، اللهم إني أمتك وبنت عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي نعم، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، هذا يقلب حالها من الهم والحزن إلى السرور إن شاء الله، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح. نعم.
جزاك الله خيرا.
حياك الله يا أخي. نعم. فبارك الله فيك. تفضل يا أخي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا مولاي.
جزاك الله يحفظك.
لو سمحت أنا بصلي في العزيزية. الشمالية. طبعا العزيزية الشمالية داخل حدود حرم مكة.
أيوه نعم.
هل نفس الثواب هو نفس الثواب في الصلاة؟
والله يا أخي هذا محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال أن مكة تضعف الصلاة فيها لأن كلها حرم، أما أن كلها حرم فهذا متفق عليه، أما تضعف الصلاة فهذا مختلف فيه، منهم من قال تضعف ومنهم من قال التضعيف لا يكون إلا في مسجد الكعبة بعينه. أي نعم. هل فهمت شيئا؟
حتى في التوسعة الكبيرة؟
التوسعة الكبيرة يضعف، حتى يضعف. يعني القديمة تضعف.
تمام جزاكم الله خير.
الله يقبلنا وإياك، ولا تنسنا من صالح دعاك، وأنت في أفضل بلاد الله. نعم. فيا إخواني نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحضرتك يا شيخ.
الله يحفظكم.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
وفيكم أمين.
بنقول لحضرتك يا شيخ أنا معايا ذهب.
نعم.
فأنا ما بنشتغلش، فلما بنطلع زكا بنبيع منه ويعني ونطلع الزكا بتاعه.
طيب إذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، أما ما دام النصاب قائما أي تاما ففيه الزكاة في كل عام على الراجح على الوجه الذي تفضلت بذكره، ونسأل الله القبول.
اللهم أمين. يعني يا شيخ أصلي مثلا الزوج بيقول لي كده أنت هتنيك تبيع لغاية لما
لا هو حضرتك هو عيار 21 مش كده؟ طيب لو هو عيار 21 97 جرام، لو صار 95 جرام يبقى نقص عن الايه عن النصاب وبالتالي لا زكاة فيه.
ما انا فاهم حضرتك، انا مقتنع بالكلام ده، بس انا نرد نقول له ايه؟
ما انا قلت لك اهو انت هتخرج الزكاة حتى يقل عن النصاب. النصاب بارك الله فيكي، نصاب الذهب عيار 24 85 جرام، نصاب الذهب عيار 21 97 جرام، نصاب الذهب عيار 18 113 جرام، فأنت هتبيعي وتخرج الزكاة هذا شيء حسن، فإن وصل 95 جرام فنقص عن الإيه؟ عن النصاب وبالتالي لا يكون عليك زكاة وانتهى الموضوع. حياكم الله. نعم نعم تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استلفت مبلغ من المال يا شيخ.
نعم.
شراكة في محل ذهب.
ايه كويس.
فدلوقتي الزكاة اخر السنة لما ان شاء الله نيجي نخرجها بتبقى علي انا ولا على صاحب المال الاصلي اللي انا مستلف منه؟
المال الذي اقترضته لو بقي عندك عام تخرج الزكاة، لا شأن لك بصاحب المال، انت شأنك بنفسك. يعني انت اقترضت 300,000 جنيه وبقوا عندك سنة تتاجر فيهم خلاص فيهم زكاة.
أنا ماشي.
حياك الله.
جزاك الله خير.
نعم تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. فقضية نعم تفضل. قضية فتنة شعر رأس المرأة ووجهها إذا نسأل الله العافية. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
بعد إذنك استفسار بس.
تفضل.
سورة العنكبوت.
تفضل يا أخي.
آية 27 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب.
نعم.
ثم بعدها بثلاث آيات.
هاتي عمر.
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إلى آخر الآية تقدمت الهبة على البشرى. الهبة والبشرى سيدنا إسحاق.
أيوة. هاتي بثلاث.
الهبة تقدمت على البشرى يعني.
طب ما في إشكال في ذلك خطوة ذلك. الله تعالى الوهاب هو الذي وهبه ذلك، وسبحانه وتعالى هو الذي بشره بذلك أيضا، هو الذي وهبه وهو الذي بشره بذلك. أي نعم. فبارك الله فيك. الآية الكريمة هنا سلمك الله. وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. تقول أنت بقى الآية إيه؟ الآية إيه يا أخي؟ يا أخي الكريم.
أيوة يا شيخنا.
خليك معايا اصحى شوية. بتقول الآية إيه؟ الآية في العنكبوت؟
أيوة يا شيخنا.
آية رقم كم؟
رقم 27.
الآية رقم 27 اللي بتقول 22. الآية بارك الله فيك 27 في سورة العنكبوت سلمك الله، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أي نعم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أي نعم، فبارك الله فيك. قوله وآتيناه أجره في الدنيا حيث رزقه أطيب الأرزاق في دار هجرته ورزقه الثناء الحسن من كل أهل الأديان الإلهية كاليهودية والنصرانية والإسلام وهو خاتم الأديان، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه من الصالحين ذوي الحاجات العلى والمنازل العالية في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أي نعم، هذا هو المعنى. حياكم. نعم، تبارك الله فيكم يا إخواني. هؤلاء الذين يقللون من أمر الحجاب يريدون فتنة عموم المسلمين والمسلمات. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف شيخي؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله
عليه وسلم؟ لا شك أن ذلك بدعة، نسأل الله أن يطهر منها البلاد والعباد. والاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي هو تحقيق قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف أوحد الله؟ كيف تكون عبادتي على مخلصة لله وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون معاملاتي على طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكون أخلاقي أخلاق النبوة؟ هذا هو الاتباع الحقيقي في السيرة والسريرة والصورة، في السيرة والسريرة والصورة. أي نعم، فواحد يقول لك بحتفل المولد النبوي وحليق، احتفل بالمولد النبوي وهو مشبل في ثيابه، احتفل بالمولد النبوي ولا يصلي الفجر في الجماعة، احتفل بالمولد النبوي وبنته متبرجة وليست محجبة، احتفل بالمولد النبوي وطيلة النهار يسمع افلام ومسرحيات ومسلسلات، هذا كلام مخالف للشريعة تمام المخالفة. الاحتفال الحقيقي بمولد النبوي ان يكون اقواله واعماله موافقة للسبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، هذا الاتباع الحقيقي. نعم.
وإذا كان الاحتفال ده بيكون بيقوده مشايخ
أبوي، يعني يقوده ما أكثر المشايخ الذين يخالفون شريعة الله، بل أنا سمعت من أحد المشايخ أستاذ دكتور، لكنه أستاذ دكتور حليق في العلوم الشرعية، يقول للناس قولوا مدد يا حسين، يدعو الناس إلى الشرك الأكبر. سمعت بأذني ورأيت بعيني عبر الشاشة أستاذ دكتور في جامعة الأزهر يدعو الناس إلى الشرك الأكبر قائلا لهم قولوا مدد يا حسين، ويقول أن طلب المدد من الحسين لا يعد شرك. سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة الذي مات، كيف يطلب منه المدد؟ يطلب المدد من ميت؟ لا إله إلا الله، ده لا يطلب المدد من سيدنا إمام النبيين. ولو طلب المدد من سيدنا إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد لكان شركة، فكيف بطلبه من الحسين بن علي سبط الحبيب النبي؟ يعني كثير من المشايخ يخربطون. وفي واحد أستاذ دكتور أيضا بيقول لك إن الحجاب ليس فريضة، يطلع على الشاشات ويقول الحجاب ليس فريضة. الحجاب ربنا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب، الله تعالى قل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحجاب الذي يقول الله تعالى فيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، يخرج أستاذ في أصول الفقه، أستاذ دكتور يشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه، يقول جهارا نهارا في بلد الأزهر الشريف كعبة العلم والعلماء، يقول إن الحجاب ليس فريضة. هذا لا يتقي الله في قوله، وكأنه نسي أن هناك موت وأن هناك قبر وأن هناك حشر وبعث ونشر وسؤال، لأن لو تذكر أن هناك موت وأن الله وأن المرأة سيسأل عن كل لفظة وكل عمل يصدر منه ما قال هذا الكلام أبدا أبدا. وهو يعلم أن الحجاب فريضة، فريضة تؤجر المرء به وتأثم بتركه، وأن الخلاف بين أهل العلم في النقاب وليس في الحجاب. أما الحجاب أهل العلم متفقون على فرضيته بالنسبة للمرأة، أما النقاب مختلفون، منهم من قال أنه فريضة ومنهم من قال أنه فضيلة، والراجح أنه فضيلة في زمان الفتنة الذي نعيش فيه. يعني الله أعلم.
جزاكم الله خير.
حياك الله. نعم نعم تفضل. بسم الله. فالحقيقة الفتن في هذا الزمان متكاثرة، وكثير ممن يتكلم يعني يريد أن يرضي النساء، يريد أن يصل إلى غرض معين، نسأل الله عز وجل السلامة والنجاة، أمور عجيبة كده يعني. طيب هل الرجل يجب عليه أن يلزم زوجته بالحجاب؟ هل يجب على الرجل أن يلزم زوجته بالحجاب؟ الجواب نعم. الذي ننصح به أنه ما دمت قانعا بالمرأة الجديدة وليس فيها عيب سوى عدم ارتداء الحجاب، فابقها معك وألزمها بذلك، ألزم زوجتك بالحجاب. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ولك أن تمنعها من الخروج أي بغير الحجاب، إذا أبت أن تخرج إلا سافرة. فالله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أي نعم. طيب واحدة بتقول لك متدينة وغير محجبة، متدينة وغير محجبة، نعم متدينة وغير محجبة، يعني هي وصفت نفسها بالاستقامة وهو التدين. أي نعم. كيف تصف نفسها بالاستقامة والتدين وهي غير محجبة؟ أيوة، هذا الوصف الذي وضعت به نفسها إن كان الحامل لها على ذلك التحدث بنعم الله عز وجل، فذلك من إخبار يعني وسيلة للاقتداء بها، فهذا قصد حسن. يعني لو كانت تقول أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بزكي، أنا بحج، أنا بعتمر، بس إيه مش محجبة يعني، وأرادت بذلك أن تتباهى، فهذه مصيبة، لأن يكون عملها في رياء وبالتالي يرد إليه. أما إذا أرادت أن يقتدى بها فيما وفقت إليه من عمل صالح فهذا حسن. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسترك في الضرين.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لدي أمانة الغالية أريد أن توصلها لفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ على إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان يعقوب.
إن شاء الله إذا شرفني الله بلقاء أسيادنا العلماء نوصلها إن شاء الله حينما يشرفني الله بشرف لقائهم.
أريد أن
الله
ويريد أن
يفتح
معهم إن شاء الله عز وجل.
الله يجزاك خير، ونسأل الله أن يحبك كما أحببت ساداتنا من أهل العلم الربانيين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا، وأسأل ربي لي ولك الثبات على الحق. حياك الله يا أخي. فبارك الله فيك، ربنا وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن كان الحامل لها على ذلك تزكية النفس والإطراء والإدلال بعملها على ربها فهذا مقصود سيء خطير، ولا أظنها تريد ذلك. أما المسألة الثانية وهي تفريطها بالحجاب كما ذكرت عن نفسها، وتسأل هل تعذب على ذلك بالنار في الآخرة، هل تعذب بالنار على ذلك في الآخرة؟ والجواب على ذلك أن كل من عصى الله عز وجل بمعصية لا تكفرها الحسنات فإنه على خطر، فإن كانت شركا وكفرا مخرجا عن الملة فإن العذاب محقق لمن أشرك وكفر بالله تعالى، لقوله تعالى من سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. وقوله تعالى من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان دون ذلك أي دون الكفر المخرج عن الملة وهو من المعاصي التي لا تكفرها الحسنات فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. والحجاب الذي يجب على المرأة أن تتخذه أن تستر جميع بدنها عن غير زوجها ومحارمها، وذلك لآية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تفضل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا هو لا أحفظ القرآن ولكني أستطيع أن أخطب الجمعة، فهل يجوز لي أن أخطب الجمعة بالناس؟
يجوز يجوز بارك الله فيك، ما دمت عندك قدرة على الخطابة وتطلب العلم قدر استطاعتك ولا تتكلم إلا بالصحيح فهذا شيء حسن. ربما تكون حافظا 5 أجزاء 10 أجزاء 3 أجزاء ولكن تقرأ كل يوم الورد القرآني، فالآيات أن كنت لا تحفظها الأخريات لكن هي معناها في قلبك وعقلك. نعم. هل سمعتني يا أخي؟
بارك الله فيك.
الله يسترك. فالجلباب يا إخواني هو الملاءة أو الرداء الواسع الذي يشمل جميع البدن، فأمر الله تعالى نبيه أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يسترن وجوههن ونحورهن. وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وليسوا من أزواجها. ولا يشك عاقل أنه إذا كان على المرأة أن تستر رأسها وتستر رجليها وألا تضرب برجليها حتى يعلم ما تخفي من زينتها من خلخال ونحو ذلك وأن هذا واجب، فإن وجوب ستر الوجه أوجب وأعظم، وذلك أن الفتنة الحاصلة بكشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة الحاصلة بظهور شعرة من شعر رأسها أو ظفر من ظفر رجليها. وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن نلزم المرأة بستر الوجه والعنق والذراع والساق والقدم ثم تبيح للمرأة أن تخرج كفيها وأن تخرج وجهها المملوء جمالا وتحسينا، فإن ذلك خلاف الحكم. ومن تأمل ما وقع الناس اليوم من التهاون في ستر الوجه الذي أدى إلى أن تتهاون المرأة فيما وراء حيث تكشف رأسها وعنقها ونحرها وذراعها وتمشي في الأسواق بدون مبالاة في بعض البلاد الإسلامية إلا من رحم ربي وعصم، علما بأن الحكمة تقتضي أن على النساء ستر وجوههن. فعليك أيتها المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تحتجب الحجاب الواجب الذي لا تكون معه فتنة بتغطية جميع البدن عن غير الأزواج والمحارم. أي نعم نعم، هذا يعني ما ينبغي أن نذكر به في هذا الأمر. واحدة يعني تقول إيه إن الطبيب قال لي اخلع الخمار الذي تضعينه على رأسك لأنه يؤلمني، هل يحق لها ذلك؟ الطبيب يقول لها اخلع الخمار الذي على رأسك لأنه يؤلمه، هل يحق لها ذلك؟ نعم يحق لها ذلك أن تخلع الخمار الذي على رأسها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، يعني يكون عندها زوجها محارمها. أي نعم. أما إذا خرجت إلى السوق أو أتى رجال أجانب وظهرت أمامهن فإنه يجب عليها أن تغطي رأسها وجهها وغير ذلك من بدنها. أي نعم. واحدة تقول يعني أن زوجي يعارضني في ارتداء الزي الشرعي، نقول له إيه؟ نقول له اتق الله في أهلك، عليك أن تحمد الله عز وجل الذي يسر لك مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل بسلامتها من الفتن. وإذا كان الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين أن يقول أن يقوا أنفسهم وأهليهم من النار بقوله تعالى من سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الرجل المسؤولية في أهله، فقال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فكيف يليق بهذا الرجل أن يحاول إجبار زوجته أن تدع الزي الشرعي وفي اللباس إلى زي محرم، يعني تلبس جينز ولا ستريتش ولا ميني جيب ولا ميكري جيب ولا كت ولا نص كم، هذا سبب للفتنة وحرام. فعليه أن يتقي الله، أن يتقي الله تعالى في نفسه، وليتقي الله في أهله، وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة التي تحتشم بحجابها الشرعي. أي نعم. وأما بالنسبة لزوجتي فإنها لا يحل لها أن تطيع زوجها في معصية الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة فين؟ في المعروف. أي نعم. نسأل الله تعالى أن يستر يعني نساء المسلمين، أي نعم، وأن يحفظهن بعينه التي لا تنام. نعم تفضل.
لا يكون فينا أنا والشباب في زمن انتشر فيه الفتن على مصراعيها.
نعم يا أخي ماذا تقول؟
وهل تأذن أن يبدل كلامك؟
لا بأس، ما في بأس.
أي نعم.
يجب تسجيل هذه
المكالمة. أنا والشباب الذين سلكوا طريقهم إلى العلم في زمن انتشر فيه الفتن على مصراعيها.
أعد لأنني غير سام، ما سمعت ماذا تقول.
لماذا توصينا؟
ها؟
لماذا توصينا نحن كشباب سلكنا طريقا العلم؟
أيوة.
لماذا انتشرت فيه الفتن على مصراعيها؟
تمام. أو بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، أنا أولا، وثانيا أنصح شباب المسلمين بلزوم العلماء الربانيين ليتربوا على أيديهم ويتعلموا من خلالهم صحيح العقيدة وصحيح العبادة وصحيح المعاملة والأخلاق النبوية، على أن يكون ذلك بفهم الصحابة الكرام وعلى رأس صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين. ثم أنصح بالصلوات الخمس في جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام، وبالمحافظة على أذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية والورد القرآن اليومي وأذكار الصباح وأذكار المساء، وعدم الانشغال عن هذه الأمور بأشياء أخرى. كما أنصح بحضور مجالس العلم للعلماء المتخصصين الربانيين الذين يبنون علمهم على الوحيين بفهم الصحابة الكرام واستفتاء العالم واستشارته في الأمور حتى ينطلق من منطلق صحيح، ويشغل نفسه بتزكية نفسه وبعمارة قلبه بالإيمان وبسمو روحه وبالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أنصح بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وكذا كتب العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني فيما يتعلق بزماننا الذي نحن بصدده، وحب أهل السنة وأن ندعو لأنفسنا بالثبات على الحق. هذا ما أنصح به نفسي وأنصح به عموم المسلمين والمسلمات، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.